يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسأل سؤال عن التحويل، يقول: إذا أراد أحد أن يرسل إلي فلوسا من بلاد الغرب فله طريقان، أحدهما أن يدفع المبلغ إلى أحد البنوك تحويل المصرفي، ولكن المشكلة أنه إذا أرسل الدولار لا أستطيع أن أخذها إلا بالريالات، فهل يجوز هذا؟ وهل فيه شبهة الربا؟ وما المخرج؟ والبنك الموكل يأخذ على هذا عمولة؟ يقول: والغالب أنه في بلاد الغرب لا يستطيع أن يرسل إلا الدولار أو اليورو، وإذا أرسل إليك الدولار فلا مانع أن تصرفه وأنت واقف عنده من غير أن تنصرف، إذا ذهبت لتقبض مالك المحول لا مانع أن تقبض عنه ريالا بالصرف. إذا كانوا يبتاعون الإبل بالدراهم ثم يقبضون بدلها الدنانير، فجاء في الخبر لا بأس على أن لا يفترق وبينهما شيء، فكأن الصرف وقع في هذه اللحظة، الصرف وقع في هذه اللحظة. فإذا حول الدولار من أي دولة إلى أخرى، وهذه الدولة المحول إليها لا تتعامل بالدولار، والمحول إليه لا بد من أن يصرف، لا شك أن الأحوط أن يقبض الدولار ثم يصرفه، وفي مكان الصرف يدا بيد يأخذ العملة التي يستفيد منها في هذا البلد. لكن إذا حول المبلغ بالدولار ثم أخذ بدله الريالات على أن لا يفترق وبينهما شيء، ولا يحصل الصرف إلا في وقت مجيء هذا المستلم الذي حول إليه، نظير ما بيع بالدراهم أو بالدنانير ثم عند الوفاء يؤخذ العكس، إذا بيع بالدراهم يجوز أن يستوفي بالدنانير على أن لا يفترق وبينهما شيء، وإذا بيع السلعة بالدنانير يجوز أن يستوفي بالدراهم على أن لا يفترق وبينهما شيء. أما بالنسبة للعمولة هذه، إذا كان الإنسان مضطر لمثل هذه المعاملة فلا بد أن يحول هذه العمولة، إن كانت بنية أتعاب هذا البنك ومصاريف الموظفين وغيرها وأجور، له أن يأخذ بقدر أجرة المثل، بقدر أجرة المثل، وإن كانت من باب الزيادة على المطلوب فهذا هو الربا. ثانيهما عبر الحساب البنكي، وذلك كأن يكون لديه حساب في أحد البنوك بالدولار ويتم تحويله إلى حسابي، ولكن المشكلة تكمن أيضا في الصرف، حيث هو سيرسل الدولار وأنا لا أستطيع أن أخذ إلا الريال، وقد استفسرت في البنك الراجع عن هذا فقال أحد المسؤولين أنني لا أستطيع أن أخذ الريال إلا بعد عدة ساعات من إرسال الأخ، ذلك أن الدولار سيذهب أولا إلى البنك الراجع المركزي الموجود في الرياض ويتم هناك تحويل الدولار بالريال، وبعد عدة ساعات لا أستطيع أن أخذ ريالات ولا أستطيع غيرها، والتأخر بحسب الوسائط البنكية، فإذا كانت هناك الوسائط بين بنكي وبنك الراجح كثيرة سيتأخر الاستلام أكثر. هذا لا يجوز، لا بد أن يكون إذا أراد أن يغير العملة المحولة لا بد أن يكون في الوقت نفسه، لا يجوز أن يفترق وبينهما شيء. وفي هذه الحالة عليه أن يخفض الدولار، يمنعون أن يسلمونك دولار؟ ما يمنعون، حول لك دولار، دولار استلم دولار ثم اصرفه فورا. قد يقولوا إن مثل هذا قد يكون هناك فرق في الصرف، فرق في الصرف بين أن يكون في البلد المحول وبلد المحول عليه، نتحمل هذا الفرق. يقول أنا أطلب العلم وتأتيني أوقات يبلغ مني النهم في الطلب مبلغه، وما أن أرى منظرا في شاشة أو نحوها إلا فترت، وأخذت بعدها فترة طويلة حتى أعود على ما كنت عليه. ثم الحل مع العلم بكثرة هذه الفتنة في كل بيت وتعم بها البلوى، ونرجو الدعاء إلى آخره. كل هذه الفتن على طالب العلم، بل على المسلم عموما لا سيما طالب العلم، أن ينصرف عنها ويحتاط لدينه منها، لأنها وإن كان في بعضها ما يظن نفعه، فلا شك أن فيها ما يضره الأكثر. وإذا نظر الإنسان إلى شيء محرم فإنه يعاقب بهذا الذنب، طالب العلم يعاقب بالحرمان، العابد يعاقب بحرمان لذة العبادة، العابد والمتعلم يحرم لذة العلم وقد يحال دونه ودونه. وإذا كان في السلف من نظر نظرة مرة واحدة محرمة ووجد غبها بعد حين، ونسي بسببها القرآن كما ذكر عن نفسه، هذه لا شك أنها عقوبات لهذه المعاصي. فعلى المسلم أن احتاط لدينه لا سيما طالب العلم. يقول ظهر أحد المفتين على إحدى القنوات الفضائية ويقول إن الغناء المحرم ما يثير الغرائز، أما ما عداه فجائز. ما في غناء لا يثير الغرائز، لابد أن يؤدى بلحون مثيرة، ولما صار غنى. إذا أنشد بلحون العرب التي لا تثير كما أنشد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ليس بغنى، الإنشاد ليس بغنى. فإذا أدي بلحون الأعاجم ولحون أهل الفسق لا شك أنه سوف يثير، هذا إذا لم تصحبه آلة، أما إذا صحبته آلة فلا إشكال في منعه، ولا بد مع ذلك أن يكون لفظه مباحا، يعني لجواز الإنشاد أن يكون لفظه مباحا ويخلو عن الآلة المحرمة ويؤدى بلحون العرب. يقول ما العلة بامتناعكم من النداء بأرقام الفائزين بجوائز أمس؟ وهل التحكم يرتفع للمجيز وضع أسئلة يجيب عليها الطلاب بلا تحديد؟ فالاختيار لا بد منه في كلا حالتين. أنا طلب مني أن أختار أرقام من بين 1 إلى 300 ومدري كم، على أي أساس أختار؟ كان لا على أساس بين، هذا هو التحكم. وهذا التفريق بين المتماثلات، كلهم طلاب وكلهم على حد سواء بالنسبة لنا. أما إذا كان هناك أسئلة وأجاب بعضهم عليها دون بعض، هذا مبرر. يقول إحدى الأخوات مصابة بعيب خلقي وسقوط شعر في الحاجبين، فما حكم غرز مادة مكانها وتستمر إلى 2 أو 3 ثم تبدأ بالإضمحلال؟ على كل حال إذا كانت مما تقذر به، فإن صبرت واحتسبت هذا هو الأصل ولها الأجر من الله جل وعلا، وإن كانت مما تقذر به فلو وضعت مكانه مادة، لأن غرز الشعر قد يلحق بالوصل، وإن كان ليس بوصل في الحقيقة لكن الشبهة قائمة، لو وضعت مكانه مثل الكحل أو ما أشبه ذلك لكان الأمر أسهل إن شاء الله. تشطير الحاجب بلون البشرة بحيث تعد هذه المشقرة نامصة أو لا شعر في حاجبها، هذا ملحق بالنمص. يقول: عالم مات ولكن أفكاره الباطلة شائعة بين الناس وتقبل، فكيف ينصح للعالم المتوفى؟ فأولا من يشيع هذه الأفكار ومن يبث البدع لا شك أن عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. من النصيحة لهذا العالم سيما إذا كان فضله راجح مثل هذا، يبين ما في كتبه من المخالفات لئلا يكثر المقتدي به فيها فتزداد ذنوبه بسببه. وأما بالنسبة للأحياء فلا بد من بذل النصيحة لهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، هل يفيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعبد البتة لأنه عليه الصلاة والسلام استجاب الله دعاءه؟ أما أن الواقع يشهد أن من أمته من عبده ودعاه بمغفرة الذنوب وقضاء الحاجة. ابن القيم رحمه الله تعالى يرى أن الدعوة أجيبت فلا يتمكن أحد من عبادته، ومن أهل العلم من يرى أن الدعوة لم تجب. على كل حال، ما يتعلق به عليه الصلاة والسلام من غلو وأمور حصلت من بعض الغلاة تصل إلى حد الشرك هذا موجود ولا ينكر، سواء كان في المصنفات والمؤلفات يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العملي، هذا ما ليس له إلا لماذا أبقى لله جل وعلا؟ قل: فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني الدنيا والآخرة كلها من جود النبي عليه، ماذا أبقى لله جل وعلا؟ هذا لا شك أنه صرف بحق الله جل وعلا إلى عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام، الذي صرح بأنه لا يملك لأقرب الناس إليه شيئا، وحاول جاهدا هداية عمه الذي له اليد عليه وعلى دعوته فلم يستطع. إنك لا تهدي من أحببت، فالأمور أزمتها كلها بيد الله جل وعلا. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: وقد أجاب رب العالمين دعاءه فأحاطه بثلاثة الجدران. هذا رأي ابن القيم، وأنتم ترون ويرى في بعض الأحيان من يسجد جهة القبر، أما مستدبرا الكعبة أو جائلا لها عن يساره، هذا إذا كان خارج المسجد، رأينا ورأى غيرنا. ووجد من يسجد اتجاه الغرفة اللي يسمونها غرفة المولد والكعبة خلفه. صرف شيء من العبادة للنبي صلى الله عليه وسلم هذا موجود، أما العبادة بكامل أنواعها وفروعها فقد تكون الدعوة قد أجيبت فيه. يقول الله: يقول: قد جربني الله في الوسوسة، لعله ابتلاني، نعم، ابتلاه الله بالوسوسة واضطراب القلب حتى أحيانا من أجل ذلك لا أفهم الدروس فهما صحيحا، وإذا كان الشيخ لا يتكلم وإذا كان الشيخ يتكلم فلا أدري ماذا يقول، فأرجو منكم أن تساعدني وإقامة الدعاء. أسأل الله جل وعلا أن يشفيه من هذا المرض، وعليه أن يسعى جاهدا لطرد هذه الوسوسة وعدم الالتفات إليها واللجوء إلى الله جل وعلا بالدعاء بصدق وإخلاص، ويتحرى الأدعية الجامعة ومواطن الإجابة وأماكنها، وعليه أيضا أن يكثر من الذكر بحضور قلب ومن تلاوة القرآن على الوجه المأمور به. يقول: جاء في كتاب السنة سند صححه الألباني عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: تركتكم على مثل البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. ثم قال أبو الدرداء: صدق الله ورسوله، لقد تركنا على مثل البيضاء. السؤال: من رد على من يستدل بمثل هذا الأثر على صحة قول أحدهم عقب قراءة القرآن صدق الله العظيم؟ أما التزام هذا التصديق فلم يرد به نص التزام على كل قراءة يقول صدق الله العظيم. وأما التصديق أحيانا فقد قال ابن مسعود: حدثنا الصادق المصدوق، ما في بأس أن يقال مثل هذا أحيانا مع اعتقاد أنه هو الصادق المصدوق. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، لكن مع ذلك لا يلتزم بعد كل قراءة. يقول: هل السلام على المقابر التي يفصل بيني وبينها أسوار وأنا مار بالسيارة في بدعة؟ لا، ليس بدعة. ولو قلنا بهذا لقلنا أن السلام على النبي عليه الصلاة والسلام مستحيل، لأنهم محوط بأسوار. فإذا تابع السلف على السلام عليه الصلاة والسلام خارج هذه الأسوار فليسلم على المقابر خارج الأسوار. هذا يقول: أخبرني زوجي، تقول هذه امرأة أم مالك: أخبرني زوجي ذات يوم عن سر لزوجته الثانية ولا يريد أن يعلم عنه، وخصوصا أهله وأهلي، ولكني أخبرت صديقاتي، وبعد فترة عرف أن أمه قد علمت بهذا السر. أولا، هو الزوج لا يجوز له أن يفضي بسر لزوجة عند الثانية. الأمر الثاني، إذا ثمنها على هذا السر لا يجوز لها أن تفضي به إلى غيره. ولا شك أن السر إذا علم به الثالث لا يؤمن أن يعمل به الألف. وبعد فترة عرف أن أمه قد علمت بهذا السر ووبخني وقال: لو أنت أخبرت أحد غير أمي وأختي بالكلام الذي قلته لك فأنت تعذب. وخفت أن أخبره أنني قلت لصديقاتي وكان زوجي ساعتها مسافرا حيث يقيم في دولة ثانية، وبعد مرور 3 أشهر تقريبا أو زيادة كلمته هاتفيا وصارحته بالأمر لأني أخبرت صديقاتي، فقال: لماذا لم تخبريني قبل مضي 3 أشهر على الأقل أرجعك؟ ثم لم يرجع إلى البيت على أنني أصبحت طليقة، وقد حاول أن يخرج لي ورقة الطلاق من بلده الأصلي بعد مرور 2 سنة من التلفظ بالطلاق، فحكى الموضوع للمأذون فقال: هذا طلاق وعليك أن تتلفظ بالطلاق أمامي وأمام الشهود. فقال له زوجي: لا، لن أتلفظ بالطلاق، ولكن الشهود يشهدون بإثبات الواقعة إن كان طلاقا على فتواك. فقال: يا طلاق، طلقة واحدة وتلفظ أمامي بالطلاق. هذا إشكال يرد عند مثل هؤلاء المأذونين، وهو أنه إذا كان الطلاق مشكوكا فيه، مشكوك في وقوعه، مشكوك في وقوعه، رجل طلق امرأته وهي حائض فأفتاه من أفتاه بأن هذا الطلاق لا يقع، ثم بحث المسألة فترجح عنده أن الطلاق يقع. هذه مسألة واقعة، فلابد أن يتلفظ بالطلاق ليكون على يقين، وتحل المرأة لمن يخطبها بعده ببينة ووضوح، أو أن نقول ما دام الطلاق وقع فتحل للخطاب بعده. هنا الطلاق علق على شرط يقصد منه المنع، يقصد منه المنع. وإذا كان الطلاق بهذه الصورة وما يسميه العلماء بالحلف بالطلاق، لأن مفاده مفاد اليمين، يقصد منه المنع لا يقصد منه الطلاق. وهذا عند شيخ الإسلام ومن يقول بقوله الطلاق لا يقع، هو المفتى به الآن. لكن الجمهور على وقوعه إذا وقع الشرط. فمثل هذا هل يحتاج المطلق إذا أفتي بأن هذا الطلاق واقع خروجا من الخلاف أن يصرح بالطلاق، أو لا يقال، أو لا، أو يقال له لا تصرح لئلا تقع طلقة ثانية؟ هذه مسألة لا شك أنها مشكلة. ويقول المأذون قال له عليك أن تتلفظ بالطلاق أمامي. لماذا؟ لأنه وإن حكم بالطلاق بهذه الصورة إلا أنه في شك من وقوعه، لأن ممن يفتي بعدم الوقوع أئمة علماء تبرأ الذمة بتقليدهم، والخلاف في المسألة قوي. فإذا قلنا بوقوع الطلاق فهل يلزم أن يصرح لتبين منه على بينة وتحل من بعده بدون أدنى شك، أو نقول ما دام حكم فالحكم الشرعي يبيح المرأة كما جاء في الحديث الصحيح أنما أنا بشر أحكم على نحو ما أقضي بنحو ما أسمع، فمن حكمت له بشيء من حق أخيه فإنما أحكم له بقطعة من النار فليأخذها أو يذرها. فإذا حكم الحاكم حلت، إذا حكم في مسألة مالية حلت المحكوم له، وإن كان الواقع خلاف ذلك إذا كانت المقدمات شرعية ما هو بحكم بهوى، مقدمات شرعية ادعى أنه أن في ذمته أو في ذمة زيد له مبلغ كذا، فطلبت من بينه فقال ما عندي بينه، ثم طلب من المدعى عليه اليمين فحلف، حكم القاضي بهذا الحلف. إن كان المدعى عليه في يمينه كاذبا لا تحل له بحال، وإن كان من أهل العلم يقول تحل له بالحكم، لكن عامة أهل العلم على أنها لا تحل له لأنها قطعة من نار، ولو كانت حلالا ما صارت من نار. وهنا هل يلزم أن يصرح يتلفظ بالطلاق لتحل من بعده بيقين، أو نقول هذا من باب الوسوسة كمن أصابه ما لا يدري أو مر بجوار ميزاب لا يدري هل أصابه منه شيء أو لم يصبه شيء، يقول ارجع تحت الميزاب وخلي يصيبك بيقين من أجل أن يرتفع الوسواس، هذا لا يجوز بحال. أما في مسألة الطلاق لا سيما مع القول بقوة الرأي الآخر، على كل حال بالنسبة للمفتي عليه أن يفتي بما يدين الله به ولا يلتفت إلى غيره، يفتي بما يدين الله به ولا يلتفت إلى غيره. يوجد مثل هذا التردد عند من لم تكمل عنده الآلة الاجتهاد، فيكون عنده شيء من الاضطراب، وحينئذ يأمره بلفظ صريح يسجله بلفظه من أجل أن لا يستدرك عليه، لأنه لو حكم بالطلاق في مثل هذه الصورة لكانت فتواه مخالفة لما يفتى به في الدوائر الرسمية، فيخشى من السؤال والجواب. فيقول تلفظ من أجل أن يلفظ أن يكتب اللفظ الصحيح، يا أخي إذا أنت ما أنت مرتاح أحله إلى غيرك، تقول مثل هذا اللفظ يفتي به فلان اذهب إليه. فقال له زوجي لا لن أتلفظ بالطلاق، وإذا تلفظ استجابة لطلب هذا هل تعد طلقة ثانية أو لا تعد، أو هي تأكيد للأولى؟ نعم هو ما قصد الطلاق الثاني الذي يظهر أنه تأكيد للطلاق الأول، لن أتلفظ بالطلاق ولكن الشهود يشهدون بإثبات الواقع إن كانت طلاقا على فتواك، قال هي طلاق طلقة واحدة وتلفظ أمامي بالطلاق. أنا أقول مثل هذا التصرف إنما يبعثه مسألة التردد في الوقوع وعدمه، فيريد أن يقع الطلاق بدون تردد، أو يخشى من المساءلة، أوقع طلاق الفتوى على خلافه، فيريد أن يثبت في الوثيقة التي يكتبها طلاقا صريحا لا يستدرك عليه. وثبت في الصك أنه حضر لديه فلان ابن فلان لإثبات واقعات الطلاق بدون تلفظ به أمام القاضي، ولكن المحكمة لم تصادق على الصك. ثم سافر لمكان عمله وإقامته وأخبر القاضي بقصة كاملة، فقال القاضي: ماذا كنت تنوي، طلاقا أو تهديدا؟ فقال له: تهديد. فقال: هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل. فقال له زوجي: خلاص سأطلق الآن. فقال له القاضي: اعتبرنا ما حصل طلاقا فلا يجوز لك تطليق مطلقتك ولا يحق ذلك، وإذا اعتبرنا الأمر ليس بطلاقا فلا بأس، فهذا لن يعرف إلا بسؤال مفتن إبراء بالذمة ما تقولون في هذه المسألة. ومثل ما ذكر يعني المسألة لا شك أن الفتوى على عدم وقوع الطلاق المعلق بشرط يقصد منه الحث أو المنع، ويكون حكمه حكم اليمين، تكفر بكفارة يمين، وهذه المسألة لا يحلها إلا الجهة المخولة لذلك، فيكتب للمفتي ويجيبهم إن شاء الله تعالى. يقول: ما المقصود بكلمة وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم في هذا الحديث، وكيف يطبق ذلك الإمام عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في دبر صلاة الفجر وثاني رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد والمنك على كل شيء قدير 10 مرات؟ هذا بالنسبة للمأموم بالنسبة لصلاة الصبح وباق على افتراشه كالتشهد، وفي صلاة المغرب وهو متورج لا يغير جلسته وثني رجليه قبل السلام، يستمر حتى يقول لا إله إلا الله إلى آخر 10 مرات بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب. وأما بالنسبة للإمام فهذا معارض بالانصراف إلى المأمومين لفعله عليه الصلاة والسلام، فلا يدخل في هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقتدي به كل مسلم فيما يخصه. السلطان يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في الأحكام، القاضي كذلك، الإمام في الصلاة يقتدي به في الإمامة، والمأموم يقتدي بأقواله التي لا تختص بالإمام وأفعاله، وأيضا ما يوجه المأموم إليه مما لا يصلح أن يفعله الإمام هذا يكون ما يختص به المأموم كما هنا. يقول: هل يجوز، أو تقول هذه أم أحمد تقول: هل يجوز للمرأة الإنكار على الرجل الأجنبي وهي مع مجموعة نساء أو مع محرمها، كان تكون في سيارة أجرة ومشغل موسيقى فتنكر عليه ليغلقه، وما ضابط إنكار المرأة على الرجل الأجنبي؟ أولا، وجود المرأة مع الرجل الأجنبي إن كان مع خلوة فهذا منكر يجب إنكاره، وإن كان معها محرمها فلتخبر محرمها لينكر، فقل أنكر عليه، فتنكر بواسطة المحرم. وأما إذا كانت في مكان عام سمعت فبالكتابة أو بتبليغ من تجوز لها محادثته، على أن من أهل العلم من يرى أن صوت المرأة ليس بعورة إذا كان صوتا عاديا من غير خضوع، فالمنهي عنه الخضوع. إذا أنكرت بأسلوب مناسب من غير خضوع لا يظهر منعه، لا سيما على القول بأن صوت المرأة ليس بعورة، أما عندما يقولنا عورة فتنكر بكتابة أو بإشارة أو بواسطة من يسوغ له الإنكار. يقول: وجدت اختلافا في المتن والسند عند حفظنا لمتن 40 والعمدة، وذلك باختلاف الطبعات ودور النشر، فما هو التحقيق المناسب؟ وهل لهذا الاختلاف أثر في حفظنا؟ على كل حال يوصى الطالب طالب العلم الذي يريد الحفظ إذا أراد أن يحفظ هذه المتون أن يرجع إلى الأصول. النووي عزى الحديث للبخاري ومسلم، يرجع إلى البخاري ومسلم ويتأكد من صحة اللفظ وأنه نقل بحروفه، وإذا وجدت هناك فرق فليتصور هذا الفرق ويحفظ الصحيح. يقول: هل يجب على طالب العلم أن يتبنى قول إذا كان هناك خلاف قوي بين العلماء؟ نعم، عليه أن يعمل بقول واحد ولا يكون عائرا بين قولين، مرة يعمل بهذا ومرة يعمل بهذا. والترجيح الأصل فيه الدوران مع الأدلة. فإذا كان طالب العلم مبتدئا لا يستطيع أن يتصرف ويتعامل مع الأدلة ويرجح، فإن هذا يرجح باعتبار القائلين فيقلد أوثقهما وأعلمهما، لأنه حينئذ يكون فرض وفرض العامي سؤال أهل العلم، فإذا اختلف أهل العلم فيقلد الأوثق، قلد الأوثق ولا يعمل بمقتضى هواه. يقول: كما تعلمون أن فصل الصيف موسم للزواج، وعندنا في ليبيا بعض الأمور ونريد الحكم في هذه الأمور. أولا، الذبح عند دخول الزوجين لموقع العرس الخيمة، إذا كانت لوليمة العرس فهذه شرعية بل واجبة، وليمة العرس واجبة، وإذا كانت لأمر آخر إما لطرد عين أو تقرب إلى جن لئلا يصيبوهم بشيء فهذا هو الشرك، نسأل الله العافية. يقول: جلوس الرجل بجانب زوجته على المنصة مع وجود النساء الأجانب، هذا دخول الرجال على النساء ممنوع. نعم، إذا كنا متحجبات وأمنت فتنة والحاجة داعية إلى ذلك، وإلا فالأصل إن المرأة لا ترى الرجال ولا يرونها. يقوم موكب السيارات بالدوران حول المقبرة، هذا إشكال كبير. لماذا حول المقبرة؟ هذا بنية طواف أو بنية تبرك أو بنية؟ لا شك أن هذا بدعة. يقول هذا من جنوب إفريقيا، يقول: فتحنا دكانا أنا وزميلي نقتسم الربح 50% والخسارة أيضا، أنا أعمل بالدكان وهو لا يعمل، وأخذ 2000 مقابل العمل شهريا ثم نقسم الربح بيننا على نصفين، هل هذا صحيح؟ نعم صحيح، الأجرة في مقابل العمل، الأجرة في مقابل العمل، والربح يكون على قدر الأموال. يقول: أنا شاب من الله علي بالاستقامة، وكنت لا أعرف حكم الغسل من الجنابة، فربما صليت وأنا على جنابة، حكم ذلك؟ هل علي إعادة الصلوات مع أنني لا أدري العدد؟ كنت على ذلك حوالي 7 سنين. إذا كنت لا تعرف العدد أو تعرفه لكن يشق عليك مشقة بالغة، فأنت تغتسل فوراً وتستقبل الصلوات اللاحقة بطهارة تامة ولا تعود إلى مثل ذلك، وتكثر من النوافل. يقول: لم أفهم كيف يكون النصح للبائع والمشتري. النصح للبائع كما جاء في قصة جرير بن عبد الله البجلي: ذهبت إلى محل تجاري ووجدت عنده سلعة، فإما أن يكون من باب الخطأ أو لا يعلم قيمتها الحقيقية أو آلت إليه بإرث أو هبة أو ما أشبه ذلك، فوضع عليها قيمة رخيصة جدا فيها غبن. فمن النصح له أن تقول: هذه السلعة تستحق أكثر، كما فعل جرير ابن عبد الله البجلي لما اشترى الفرس 300، وتم الإجابة والقبول، فقال له: إن فرسك يستحق أكثر، فما زال به حتى وصل إلى 800. هذا نصف للبائع. نصف للمشتري. إذا دخلت محل تجاري ووجدت السلعة مكتوب عليها قيمة وأنت لا تعرف قيمتها، لا تعرف قيمتها، فقلت بكم هذه القيمة؟ قال بألف. قلت هذا ألف. فإذا كانت هذه السلعة قيمتها غير مطابقة لما في الأسواق، يعني كانت هذه السلعة عند صاحبها قديمة أو جديدة بسعر مرتفع ويوجد عند غيره ما هو أرخص من ذلك، فمن نصح المشتري أن يقال هذه القيمة عندي بهذا المبلغ ولا أستطيع أن أبيع بأقل، لكن عند فلان تجد أرخص، تجد أرخص. لكن ما السائد في أسواق المسلمين اليوم؟ السائد في الغالب العكس، أن تأتي إلى محل، وهذا في الغالب من يتعامل مع النساء، يتعامل مع النساء، وبعض الرجال يرون أن الجودة تابعة للقيمة، الجودة تتبع القيمة، فتأتي المرأة أو الرجل إلى محل الأقمشة مثلا، فتشتري المرأة لنفسها قطعة من القماش ويشتري الرجل لزوجته، فإذا قال له صاحب المحل المثل 300 ريال، اشترت المرأة بدون تردد، قالت لو صار 250 يعني يمكن تماكس 250 260 270 ثم يبيعها، وهي في الحقيقة قيمتها لا تصل إلى 20 ريال، وهذا واقع. لكن ما السبب الذي جعل صاحب المحل يرفع القيمة إلى هذا الحد؟ يقول لو أقول قيمته 20 ريال ما اشترت، تقول هذا ردي. ويحدثنا شخص من زملائنا، جلس صاحب محل فجاءت امرأة لتشتري، قالت بكم هذا القماش؟ قال المثل 20 ريال، 120، قال 120، قالت أعطنت 4 أمتار 3 أمتار بقدرها، فقطع لها 3 أمتار وضعها في كيس وذهبت. فيقول فقلت له أما تخاف الله، هذه نفس القماش، هذا معي بالكيس، أنا اشتريته من جارك 15 ريال المتر، فتبي 10، لكن لو أقول له 15 بعشرة بعشرين ما اشترت. فهذا لا يخول بحال من الأحوال أن ترفع الأسعار، هذا لا يخول، والرزق بيد الله جل وعلا والبركة من عندي، وجاء النص على البركة مقرونة في الصدق، إن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، ولن يبارك لهذا بهذه العلة أبدا، وليست بمبرر لرفع الأسعار. يقول ما هيئة اليدين في الجلسة بين السجدتين على الركبتين، مبسوطتين على الركبتين؟ يقول أيضا هذا في ليبيا، أو تقول عندنا عادة في أفراح الزواج، وهو أنه إذا أراد الزوج أن يدخل زوجته إلى مكان العرس، قام أحد الرجال بذبح شاة ويقوم الزوجان بالدوس على الدم المراق من الشاة، ما حكم هذا الذبح مع العلم أن الزوج يجلس مع زوجته على المنصة إلى آخره؟ هذا السائل، هذه السائلة هي السائلة السؤال الأول، فتبين أن المراد الذبح ليس المراد به من أجل وليمة العرس، وإنما هو من أجل الدوس على الدم، وهذا هو الشرك بعينه. الله أعلم. سمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ العلامة النووي رحمه الله تعالى: الحديث 8 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الثامن من الأربعين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقد سبقت كنيته في أي حديث عن أبي عبد الرحمن، حديث من الإسلام على خمس، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فهو في أول موطن يذكر الاسم كامل ويذكر الكنية، ولذا جرده من الكنية هنا. وقد يأتي في موضع آخر يقول عن ابن عمر مكتفيا بذلك عن ذكر اسمه، لأن هذه عادة جرى عليها أهل العلم، يذكرون الاسم كامل في الموضع الأول وبعد ذلك يحيلون على الموضع الأول فيقتصرون في المواضع اللاحقة على ما يحدد العلم المراد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، تثنية الضمير لأن الراوي ووالده كلاهما من المسلمين، لكن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه ما قيل رضي الله عنهما، لماذا؟ لأن والده مسلم ولا غير مسلم؟ لو كان مسلما لقال رضي الله عنهما. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس. أمرت، الآمر للنبي عليه الصلاة والسلام هو الرب جل وعلا، لا آمر فوقه عليه الصلاة والسلام إلا الله جل وعلا. بينما لو قال غيره عليه الصلاة والسلام غير الرسول أمرت أو أمرنا، لو قال الصحابي أمرنا أن نفعل كذا ونهينا عن كذا، إذا قال الصحابي ذلك فالغالب على الظن أن الآمر والناهي هو الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي له الأمر والنهي لا سيما في المسائل الشرعية. والمقرر عند جمهور أهل العلم أنه مرفوع حكما، قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع، ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثر، يعني ولو قاله بعد عصر النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قال الصحابي في عصر النبي عليه الصلاة والسلام من السنة أو أمرنا، فلا يريد بذلك إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يريد بذلك إلا الأمر النبوي في عصره. منهم من يخالف إذا كان قول الصحابي أمرنا أو من السنة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، الاحتمال أن يكون الآمر الخليفة وله أمر على الرعية، يعني أن يقول أمرنا بكذا والآمر له الوالي والسلطان والولاة لهم أوامر، لكن الأوامر الشرعية إنما تتلقى عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. لوجود هذا الاحتمال قال بعضهم أن الصحابي إذا قال أمرنا أو قال من السنة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يأخذ حكم الرفع، الاحتمال أن يكون الآمر والناهي غير الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الجمهور يقولون له حكم الرفع، لأنه لا يتصور أن يأمر أحد بمسألة شرعية وللرسول عليه الصلاة والسلام فيها قول، فالأمر والنهي إليه عليه الصلاة والسلام في حياته في مسائل الشرع وبعد مماته. أمرنا أو نهينا، لكن إذا قال الصحابي أمرني رسول الله أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا معلوم أمرت، في بعض الأحاديث أمرني ربي ونهاني ربي عن قتل المصلين. هذا ما في إشكال أن الأمر والناهي سواء كان مبرزا ظاهرا مبنيا للمعلوم أو مستترا والفعل مبني للمجهول لا يختلف الحال. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يؤمر من قبل أحد إلا من الله جل وعلا، سواء قال أمرني ربي أو قال عليه الصلاة والسلام أمرت، فهذا مفروغ منه لا إشكال فيه. لكن قول الصحابي أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمرنا، بالتصريح بالآمر والناهي، هذا لا يختلف في كونه من قبيل المرفوع، لا يختلف في كونه من قبيل المرفوع. لكن الاختلاف من بعض المتكلمين، وداود الظاهر يقولون لا يحمل على حقيقة الأمر المقتضية للوجوب حتى يصرح الصحابي باللفظ النبوي. يعني لو قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهانا عن رسول الله نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذا، لا يحمل على الأمر ولا على النهي المقتضي للوجوب والتحريم حتى ينقل لنا اللفظ النبوي. لماذا؟ قال لأن الصحابي قد يسمع لفظا يظنه أمرا فيعبر عنه بالأمر، أو يظنه نهيا فيعبر عنه بالنهي، والحقيقة ليست كذلك، الواقع ليس كذلك. هذا على حسب دعوى ما نسب إلى داود الظاهري وبعض المتكلمين. لكن هذا القول له وجه ولا لا وجه له؟ ليس له حظ من النظر، ليس له حظ من النظر، لأنه إذا جاء اللفظ الذي فهم منه الصحابي أنه أمر أو نهي واستغلق ذلك على الصحابي، من يفهمه بعد الصحابي؟ من يفهمه بعد الصحابي؟ الصحابي عاصر النبي عليه الصلاة والسلام وعرف أحواله وسيرته ومنهجه، وعرف مدخله ومخرجه وأهدافه ومقاصده، فإذا لم يكن الصحابي أعرف من غيره في هذه الأمور في المصطلحات الشرعية من يعرفها؟ وهم عرب أقحاح يفهمون الكلام، يعني يترك الفهم لمن جاء بعدهم بعد الاختلاط بالأعاجم. ومثل هذا الخلاف لا ينبغي أن يعد خلافا. قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس، أمرت أن أقاتل حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. أولا أقاتل الناس، المراد بهم الكفار أو من ارتكب ما يستدعي المقاتلة، ما يستدعي المقاتلة من المسلمين. لأنه ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أغار على قوم انتظر حتى يأتي وقت الصبح، فإن سمع الأذان كف وإن لم يسمع الأذان قاتل. فالشعائر الظاهرة إذا اتفق على تركها فئام أو جماعة من المسلمين فإنهم يقاتلون حتى يذعنوا. لو اتفق قوم على ترك صلاة العيد مثلا حتى على القول بأنها سنة أو فرض كفاية يقاتلون، لأن شعيرة ظاهرة من شعائر الدين لا يجوز تعطيلها، مثل الأذان على خلاف بين العلم في وجوبه وسنيته نظيره سواء بسواء، وهكذا الشعائر الظاهرة. أن أقاتل الناس، وأل هذه جنسية يعني جميع الناس حتى يشهدوا، حتى هذه الغاية، حتى توجد هذه الغاية. والقتال هنا قتال طلب أو قتال دفع؟ نعم قتال طلب بلا شك. وما الذي أخرج الصحابة من المدينة إلى الآفاق إلا قتال الطلب. وهل قتال الطلب للتشفي والانتقام من الأعداء أو رحمة للعالمين من أجل جرهم إلى الجنة بالسلاسل وإبعادهم عن النار وزحزحتهم عن النار ليفوزوا في الدنيا والآخرة؟ يعني فرق بين قتال المسلمين لغيرهم لإدخالهم في الإسلام وبين قتال غيرهم من الكفار للتغلب عليهم والتسلط عليهم والتحكم في أموالهم ودمائهم وأعراضهم، فرق بين هذا وهذا. فحينما تشن الحرب على الجهاد لا سيما جهاد الطلب لأنه إرهاب مثلا، هل هذا الكلام صحيح؟ هل القتل والتسلط على الآخرين هل هو هدف من أهداف الجهاد؟ أبدا، كلا والله، وإنما الهدف منه رحمة العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كيف يرحم من يقاتل ويقتل؟ يرحم، نعم، حتى يشهد أن لا إله إلا الله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. هناك خيارات، إما لعموم الناس على قول أو لفئام أو فئات من الناس، إما لأهل الكتاب ومن يلحق بهم كالمجوس فيكون البدل عن المقاتلة الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، هذا بدل. إما لليهود والنصارى والمجوس على قول أو للعموم، لعموم الكفار تؤخذ منهم الجزية، الخلاف بين أهل العلم. على كل حال هناك بدل للقتال وبدل للغاية التي هي الشهادة والدخول في الإسلام. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يشهدوا. هل نقول إن الشهادة لا بد من مطابقتها للواقع، أو نقول تفسر الشهادة بالرواية الأخرى حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا نطقوا بها كذا؟ نعم، حتى ينطقوا بالشهادتين. وأما ما في القلوب فلا يمكن الاطلاع عليه إلا من قبل علام الغيوب، ولذلك قال في آخر الحديث وحسابهم على الله، وحسابهم على الله تعالى. نقبل الظاهر، إذا قال الواحد منهم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآت الزكاة يجب الكف عنه مهما كان الدافع له. وحديث أسامة لما قتل الذي قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أسامة أنه قتل قالها اتقاء للسيف، وشدد النبي عليه الصلاة والسلام في أمره حتى تمنى أنه لم يسلم قبل اليوم، فإراقة الدم شأنها عظيم عند الله جل وعلا، ولا يزال المسلم في فسحة من دينه وأمره حتى يصيب دما حراما. فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم جاء وقت الصلاة فصلى مع المسلمين وأدى الزكاة فإنه يجب الكف عنه، ولا يقال هذا شهد حقنا لدمه. نعم، الشهادة وما أضيف إليها تحكم الدم، ولا يقال أيضا يصلي أو يزكي تقيا أو مراء أو ما أشبه ذلك، هذا ليس إلينا، إنما حسابه على الله جل وعلا الذي يعلم السر وأخفى. وأنت لست بمأمور أن تنقذ عما في قلوب العباد أو تستدل بأمارات وقرائن تظهر لك دون غيره، لا، الحكم ليس إليك. أمرت أن أقاتل الناس، فرق بين القتال والمقاتلة. ما قال أمرت أن أقتل الناس، لا، أقاتل. والمقصود من المقاتلة الإذعان، والمقصود من القتل الإبادة. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، من أجل إخراجهم من عبودية العباد إلى عبودية الله جل وعلا، الواحد الأحد الفرد الصمد، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. ينطق بهذه الكلمة وأن محمد رسول الله، يشهد أن لا إله إلا الله، فينفو جميع ما يعبد من دون الله، ويثبت العبادة لله وحده جل وعلا، وأن يعتقدوا اعتقادا جازما بأنه لا معبود بحق إلا الله جل وعلا، وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقام الصلاة وآت الزكاة، وأتى بناقض من نواقض الإسلام، هذا يأتي في الاستثناء إلا بحق الإسلام، يحقن دمه إلا إذا ارتكب ما يقتضي القتل من حق الإسلام على ما سيأتي. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا بد من هذه الشهادة أن يعرف معناها وأن يعمل بمقتضاها. فالأعجمي الذي لا يفهم يجب أن يفهم معنى الشهادة، أنه لا أقول لا يمكن أو لا يمتنع من الشرك الأكبر وهو يشهد أن لا إله إلا الله إذا كان لا يعرف معناه. وإذا وجد في البلاد التي تنتسب إلى الإسلام من يقول أشهد أن لا إله إلا الله أثناء طوافه على القبر أو أثناء ذبحه للجن، يقول لا إله إلا الله، مثل هذا لا تفيد، وحينئذ أبو جهل أعرف منه بمعنى لا إله إلا الله، فلا بد من معرفة معنى لا إله إلا الله على طريقة المسلمين المستمدة من الكتاب والسنة، لا على طريقة المتكلمين الذين يقولون لا بد أن يبدأ أو يتوصل إلى إسلامه وإيمانه بالنظر أو القصد إلى النظر أو الشك، لابد أن يشك ثم يدخل في الإسلام، لابد أن ينظر في أدلتهم وبراهينهم العقلية ثم بعد ذلك يدخل في الإسلام، لابد أن يقصد إلى النظر وينوي النظر ثم بعد ذلك يدخل في الإسلام. كل هذه لا أثارة عليها من علم، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من أقاويل سلف الأمة، وإنما هي مما ابتكره المتكلمون وابتدعوه. وكان الرجل من العرب يفهم لا إله إلا الله ويدخل في الإسلام بمجرد النطق بها لأنه يعرف معناه، ولذا لما طلبها النبي عليه الصلاة والسلام من المشركين قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، يعرفون المعنى، لكن ممن يعيش بين ظهراني المسلمين مع الأسف الشديد من يخفى عليه معنى لا إله إلا الله وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يشهد بأن محمد رسول الله وأنه خاتم الأنبياء، ويعتقد أنه هو القدوة والأسوة، وأنه لا يقتدى بأحد سواه، فأركان أو شروط القبول بالنسبة للعبادات كلها الإخلاص لله جل وعلا والاقتداء والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام وأن محمد رسول الله. لو قال لا إله إلا الله ولا قال محمد رسول الله، لا إله إلا الله، لا يسقط الإسلام حتى يأتي بمحمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. عند قوله جل وعلا ورفعنا لك ذكرك، قال لا أذكر حتى تذكر معي، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. لكن إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، من لازمها أن يشهد أن محمد رسول الله، لأنه إذا أقر أنه لا إله إلا الله وقد أمره الله، هذا الإله الذي لا غير لا إله غيره أمره بالاعتراف بالنبي عليه الصلاة والسلام مرسل منه، لازم من شهادة أن لا إله إلا الله شهادة أن محمد رسول الله، ويلزم من شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر، ومن ذلك شهادة أن لا إله إلا الله. ومع ذلك لا بد من النطق بالجملتين، وإن كانت كل واحدة متطلبة للأخرى، لكن لا بد من النطق بهما معا لحقر الدم. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يكفي، لا بد مع ذلك من إقامة الصلاة. يعني في الدخول في الإسلام يكتفى بالشهادتين، لكن إذا جاء وقت الصلاة لا بد أن يصلي، فإذا لم يصلي فإنه يقتل، لأن إقامة الصلاة جزء من الغاية التي رتبت عليها المقاتلة، جزء من الغاية التي رتبت عليها المقاتلة، فلا يتم الكف حتى يقيم الصلاة. والمراد بإقامة الصلاة المأمور بها في الكتاب والسنة الإقامة، يعني جعلها قويمة قائمة مستقيمة على مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام بأركانها وشروطها وواجباتها، هذه إقامة الصلاة. وتكمل أيضا بسننها، صلوا كما رأيتموني أصلي، ويقيم الصلاة. الركن الثاني من أركان الإسلام إقامة الصلاة، فيه دليل على أن تارك الصلاة يكفر لما يكفر. تارك الشهادتين إجماع، كافر بالإجماع، وتارك الصلاة يقتل، لأن مما رتب عليه حقن الدم إقامة الصلاة، فدل على أن الذي لا يقيم الصلاة لا يحقن دمه بل يقتل. لكن هل يقتل كفر وردة أو يقتل حد؟ مع كونه في دائرة الإسلام على ما يقوله بعض أهل العلم، لكن جاء عنه عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، ترك الصلاة. بعض المغاربة في القرن السابع فيما نقله الحافظ العراقي في طرح التثريب قال إن الخلاف في حكم ترك الصلاة نظري ليس بعملي. كيف نظري؟ لأنه لا يتصور ممن يدعي الإسلام أن يترك الصلاة، هذا نظر، لا يمكن أن يوجد مسلم ما يصلي إلا أن يكون قرب قيام الساعة وفي وقت الدجال حينما تقوم الساعة على شرار الناس. لكن كيف لو رأى حال المسلمين اليوم والقول بكونه يقتل مرتدا كافرا، هذا هو الذي يدل عليه النصوص التي ذكرنا من قوله عليه الصلاة والسلام بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة، وقوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. ومن أهل العلم يرى أنه كفر دون كفر، أما الركن الأول لا خلاف بكونه يكفر بتركه، وأما الثاني فالخلاف فيه موجود، وإن كان المرجح أنه يكفر كفرا أكبر وهو المفتابه مخرج من الملة. وأما بالنسبة لبقية الأركان، هنا أضاف إلى الصلاة إيتاء الزكاة ويؤتوا الزكاة، ويؤتوا الزكاة مقتضى ما ذكر أن ترك الزكاة مثل ما قرن معه. قلنا بدلالة الاقتران قلنا أنه ما دام ترك الشهادتين كفر وترك الصلاة كفر، إذن ترك الزكاة كفر، هذا ما تقتضيه دلالة الاقتران. ومعلوم أن دلالة الاقتران ضعيفة عند أهل العلم، لكن أبا بكر قاتل مانعي الزكاة. أما من جحدها كفر إجماعا، لأن معلومة من دين الإسلام بالضرورة ودلت عليها الأدلة القطعية، هذا من جحدها كفر اتفاقا كالصلاة. وأما من تركها بخلا لا جحودا فإنه يقاتل ويرغم على دفعها، لكن هل يكفر أو لا يكفر؟ القول بكفر تارك الأركان الأربعة، قلنا أن الشهادتين أمر مجمع عليه، القول بكفر تارك الأركان الأربعة الصلاة والزكاة والحج والصيام قول معروف في مذهب مالك ورواية في مذهب أحمد، قول معروف في مذهب مالك، أي من ترك الصلاة كفر، من ترك الزكاة كفر، من ترك الصيام كفر، من ترك الحج كفر، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. على كل حال هذا قول معروف في مذهب مالك ورواية عن أحمد، وقال به جمع من السلف. وعامة أهل العلم أنه لا يكفر بترك الأركان الأربعة عدا ما تقدم من الخلاف القوي في الصلاة، وأنه المرجح وأنه المفتى به. أما بقية الأركان فمن عظائم الأمور لا يزكي من عنده زكاة، ووجدت الأحاديث الصحيحة الصريحة المشددة في شأن الزكاة، وكذلك في شأن الصيام، وكذلك في شأن الحج. لكن الكفر وإن قال به من قال، لكن عامة أهل العلم على عدم كفر تارك الأركان الثلاثة، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. هؤلاء الذين امتنعوا من دفع الزكاة بعده عليه الصلاة والسلام، اختلف الناس الصحابة من شأنهم وفي قتالهم، فقال من قال كعمر رضي الله عنه كيف تقاتل من يقول لا إله إلا الله؟ فقال أبو بكر والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا أو عناقا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. استدلال أبي بكر رضي الله عنه وإذعان عمر لهذا الاستدلال، وما أن عرف أن الله جل وعلا شرح صدر أبي بكر للقتال إلا وقد عرف أن الحق معه، هذا عمر. واستدلال أبي بكر على قتالهم بأنهم فرقوا بين الأختين، الزكاة الصلاة لا تكاد تذكر إلا ويذكر معها الزكاة، والله لو منعوني، استدل بهذه النصوص، وهذا يدل على أنه لا يحفظ حديث الباب. أو نسيه أو لم يبلغه، وإلا فالحديث صريح على قتال مانع الزكاة. أمرت أن أقاتل هذا، لأن لو كان هذا الحديث حاضر عنده أو بلغه هذا الحديث لقال قتالهم منصوص عليه. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. وهذا يدل على أنه قد يخفى على الكبير ما يعرفه الصغير. فأبو بكر أفضل الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، وابن عمر حفظ. عمر رضي الله تعالى عنه الذي يلي أبا بكر في المنزلة خفي عليه حديث الاستئذان الذي حفظه أبو موسى وأبو سعيد من صغار الصحابة. لا يعني أن الإنسان إذا كان كبيرا في قدره وفي علمه وفي دينه أنه يكون أعلم من غيره مطلقا، حتى ولو قرر أن فلانا أعلم من فلان فهذا تفضيل جملي لا تفصيلي، لا تفصيلي. فقد يكون عند المفضول ما ليس عند الفاضل، كما هنا عند ابن عمر هذا النص ولم يستشهد به ويستدل به أبو بكر، دليل على أنه لم يستحضره إما نسيانا أو لعدم بلوغه إياه. ولهذا لا يقال إن العالم لا ينكر عليه ولا ينصح وأعرف منا، هذه كثير من العوام يحتجون بها، كثير من العوام يحتجون بها. إذا استدل على حكم بحديث صحيح قال الإمام أحمد أعرف منا بالحديث، لا لا يلزم، قد يخفى عليه الحديث وقد يفهم من الحديث ما لا يفهمه غيره، وقد يكون فهم غيره أرجح من فهمه ورب مبلغ أو عام ثامن. وسليمان عليه السلام استمع إلى الهدهد واستفاد منه ودخل بسببه الإسلام أمة. على كل حال، من علم ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، حجة على من لم يحفظ. فابن عمر رضي الله عنهما حفظ هذا الحديث وخفي على أبي بكر، ومع ذلك وفق أبو بكر في اجتهاده واستنباطه إلى ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. هناك نفس يقال لها معصومة، معصومة ولو لم تكن مسلمة بعهد أو ميثاق أو ذمة أو ما أشبه ذلك، فضلا عن المسلم المعصوم معصوم الدم. لأن بعض الصغار من طلاب العلم، يعني كيف نقرر أنه لا معصوم إلا النبي عليه الصلاة والسلام ونقول نفس معصومة؟ كيف نفس معصومة؟ يقول فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. هي معصومة من هذا، من هذا الباب، معصومة الدم، معصومة المال، يعني ممنوعة من انتهاك الدم أو المال أو العرض. وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فإذا فعلوا ما تقدم من الشهادتين والصلاة والزكاة، بعضها أفعال وبعضها أقوال، بعضها أفعال وبعضها أقوال، والتغليب للإثنين ظاهر، على أن القول يطلق عليه الفعل وهو فعل اللسان وحركته، فهو فعل، فيدخل قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله باعتبار أنه فعل، وإن كان قولا فيطلق القول على الفعل ويطلق الفعل على القول، فإذا فعلوا أطلق على القول الذي هو التلفظ بالشهادتين، كما أنه يطلق القول على الفعل كما في حديث التيمم، فقال بيديه هكذا، قال بيديه هكذا، وهو فعل، فيطلق هذا على هذا وهذا على ذاك، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم. فعلوا ذلك يعني ما تقدم من الأمور الثلاثة. وماذا عن بقية أركان الإسلام كالصيام والحج؟ الصيام فرض في السنة الثانية، وصام النبي عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات، والحج فرض في السنة 6 على قول أو 9. فهل نقول أن هذا الحديث قبل فرض الصيام والحج كما في حديث بعث معاذ إلى اليمن، فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ثم إنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، وما ذكر الصيام ولا الحج كما هنا سواء بسواء. من الشراح من يقول أن هذا كان قبل فرض الصيام وقبل الحج، ومنهم من يقول أنه إذا أذعن واعترف لله بالوحدانية والألوهية ولرسوله بالرسالة وأدى الصلاة التي تتكرر في اليوم الواحد وهي عمود الدين أقامها ودفع الزكاة جاد بماله، فإنه في هذه الحالة إذا أدى ذلك فإنه لن يتردد في صيام شهر في السنة أو حج في عمره مرة واحدة. ولا شك أن الحديثين فيهما الدلالة على أن الأهمية لما ذكر أكثر مما لم يذكر، لكن يبقى أن مما لم يذكر الصيام والحج وهما من أركان الإسلام، وقد تقدم حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، أو صوم رمضان والحج على الخلاف في الروايتين على ما تقدم شرحه. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. بعض من منع الزكاة تمسك بشبهة، وهي أن الزكاة إنما هي مقرونة بوجود عليه الصلاة والسلام ولا تطلب بعد وفاته، استدلالا بقوله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم صدقة. فإذا كان الأمر متجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فغيره لا يقوم مقامه، وهذه قد تكون شبهة حتى تجلى، وإن كانت شبهة ضعيفة، شبهة ضعيفة واهية، لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام باقي إلى قيام الساعة، ومن يقوم مقامه عليه الصلاة والسلام في جميع الأمور يقوم مقامه في أخذ الزكاة. واستدل بعضهم على عدم استمرار صلاة الخوف بعده عليه الصلاة والسلام بقوله جل وعلا: إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة إلى آخر الآية، فكنت فيهم مفهومها، هذا ينسب لأبي يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة، مفهومها أن إذا لم تكن فيهم فلا تكون صلاة خوف، والجواب عنه مثل الجواب عن قوله: خذ من أموالهم صدقة. هذا، وإن كان موجها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإن في حكمه من يقوم مقامه من ولاة الأمور. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. نعم، دماء والأموال والأعراض حرام إلى يوم القيامة، ونبه عليها النبي عليه الصلاة والسلام ونوه بها في المجمع العظيم في حجة الوداع في الخطبة المشهورة المسطورة في صحيح مسلم وغيره، نبه على أن الدماء والأموال والأعراض كلها حرام إلى يوم القيامة، وضرب لذلك أمثلة مبادرة في الامتثال مبادرة في الامتثال. وأول دم وأول دم وأول دم أضع دم ابن الحارث بن عبد المطلب، يعني ابن عمه، وضعه النبي عليه الصلاة والسلام فلا يطالب به لأنه من أمور الجاهلية، والامتثال يكون بالأقرب فالأقرب. وأول ربا أضع ربانا، ربا العباس ابن عبد المطلب عمه. فإذا كان الذي يأمر بالأوامر هو أول من يمتثل وأول من يطبق على الأقربين صارت أوامره نافذة، وأما إذا كان الآمر ينتهك هذه الأوامر أو يستثني الأقربين فإن هذه الأوامر في الغالب لا نفوذ لها ولن تمتثل. ولذلك مثل النبي عليه الصلاة والسلام بأقرب دم إليه وأقرب مال إليه، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، إلا بحق الإسلام. هذا الاستثناء يدخل فيه ما يستدعي القتل والمقاتلة وإن وجدت الغاية المذكورة في الحديث، لأنه قد يقول هذا الزاني المحصن يشهد أن لا إله إلا الله ويصلي ويزكي، هذا القاتل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويزكي، إلا بحق الإسلام يعني ما يوجب القتل في الإسلام كالنفس بالنفس والزاني المحصن يرجم والتارك لدينه المفارق للجماعة يقتل، كل ما يوجب القتل في الإسلام مستثنى، يعني ما دل الدليل على استثنائه ودخوله بقوله عليه الصلاة والسلام إلا بحق الإسلام لا يمكن أن يعترض عليه بصدر الحديث لأنه مستثنى. فالزاني المحصن يرجم إجماعا والقاتل يقتل والمرتد يقتل، من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فاقتلوه، لكن هل يستثنى ممن بدل دينه فاقتلوه المرأة أو لا تستثنى؟ جاء النهي عن قتل الشيوخ في القتال، وجاء النهي عن قتل النساء والذراري، فمن ارتد من هؤلاء من المكلفين كالشيخ الكبير الهرم الفاني هل يدخل في النهي عن قتل الشيوخ؟ والمرأة إذا ارتدت هل تدخل في النهي عن قتل النساء؟ أو نقول هم داخلون في من بدل دينه فاقتلوه. عندنا النهي عن قتلهم ثابت، وعندنا الأمر بقتلهم إذا ارتدوا أيضا ثابت. فهل نقول إن من بدل دينه ومن هذه من صيغ العموم عام، والنهي عن قتل النساء والشيوخ هذا خاص والخاص مقدم على العام كما يذكر عند الحنفية؟ فالمرأة إذا ارتدت لا تقتل، الشيخ الكبير إذا ارتد لا يقتل، لأن النهي عن قتل الشيوخ والنهي عن قتل النساء. أو نقول أن من بدل دينه فاقتلوه خاص بالمرتدين، والنهي عن قتل الشيوخ والنساء والذراري لفظه يعم المرتدين والكفار الأصليين، والخاص مقدم على العام، فالمرتد مخصص من النهي عن قتل النساء. فالمرأة إذا ارتدت نعم نهينا عن قتل النساء، لكن إذا ارتدت تدخل في من بدل دينه فاقتلوه. فالذي بين هذه النصوص عموم وخصوص كيف؟ وجهي، ليس بعموم وخصوص مطلق لنقول الخاص مقدم على العام، لا. فالمرتدة تدخل في عموم النهي عن قتل النساء، كما أنها تدخل في عموم من بدل دينه فاقتلوه، ويخصها النهي عن قتل النساء، ويخصها باعتبارها مرتدة من بدل، فينتابها العموم والخصوص على حد سواء في النصين، وحينئذ يطلب مرجح خارجي. هل النهي عن قتل النساء محفوظ أو دخله خصوص مخصصات؟ المرأة إذا قتلت تقتل ولا ما تقتل؟ تقتل إجماعا. المرأة إذا زنت وهي محصنة تقتل ولا ما تقتل؟ تقتل. إذن عموم من بدل دينه فاقتلوه محفوظ، وعموم النهي عن قتل النساء دخله الخصوص وقد ضعف، فيرجح عليه من بدل دينه فاقتلوه، على هذا تقتل المرتدة، لأنه بحق الإسلام، بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. هؤلاء الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وشهدوا أن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، هؤلاء يقبل منهم الظاهر وتوكل سرائرهم إلى الله جل وعلا، حسابهم على الله. فمن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وصلى وآت الزكاة بصدق ويقين وإقرار وإذعان وخضوع لله جل وعلا، هذا صدق في دعواه ظاهرا وباطنا، ومآله إلى الجنة. وأما من قالها بلسانه ولم يقر الإيمان في قلبه فهذا يعصم دمه وماله وحسابه على الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل المرتدين، لم يقتل المنافقين عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل المنافقين، لأنهم يشهدون في الظاهر ويصلون في الظاهر ومعه في الظاهر، والباطن والسريرة لها الله جل وعلا، ولئلا يتحدث أن محمدا يقتل أصحابه. على كل حال الخفي لا يعلمه إلا الله، حتى يشهد يتلفظ. فلو وقر الإيمان في قلبه واعترف بأنه لا إله إلا الله وأنه وشهد أن محمد رسول الله بقلبه ولم يتلفظ بذلك، يكفي ولا ما يكفي؟ في الدنيا لا يكفي، في الدنيا لا يكفي، لأن الغاية الشهادة، والشهادة لابد أن يكون منطوقا بها. ما الذي يدرينا أنه شاهد أو لم يشهد؟ وفي بعض الروايات حتى يقول، والقول لابد أن يكون ملفوظا به. وعلى هذا لو وقر الإيمان في قلبه ولم يتلفظ فإنه حينئذ يقاتل حتى يتلفظ، ولو مات وقد وقر الإيمان في قلبه فإن أمره إلى الله. أما الكف في الدنيا وأحكام الدنيا والمعاملة في الدنيا فإنما هي على ما يظهر، والسرائر إلى الله جل وعلا، ولذا قال وحسابهم على الله تعالى، وحسابهم على الله تعالى. ومنهم من يقول أنه حتى لو وقر الإيمان في قلبه وصدق وأذعن ولا يوجد ما يمنعه من التلفظ فإنه كافر ظاهرا وباطنا. ما الذي منعه أن يشهد أن لا إله إلا الله ويستطيع الشهادة؟ يكون حينئذ كافرا في الظاهر والباطن. أما بالنسبة للظاهر وهو الذي يهمنا والتعامل معه في الدنيا على هذا الأساس هو كافر بلا شك، لكن يبقى أن أمره إلى الله جل وعلا، ولذا قال في آخر الحديث وحسابهم على الله تعالى، وحسابهم على الله تعالى، والبشر لا يكلفون إلا الظاهر، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما يحكم على الظاهر ولا يحكم على الباطن. ولذا الحكام من القضاة وغيرهم ليس لهم أن يحكموا إلا بالمقدمات الشرعية، ليس لهم أن يحكموا إلا بالمقدمات الشرعية، وليس للقاضي أن يحكم بعلمه. فإذا أحضر المدعي الشهود حكم له إذا كانوا ممن تقبل شهاداتهم، وإن لم يجد شهودا عدل إلى المدعى عليه وطلب منه اليمين البينة على المدعي واليمين على من أنكر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ما الفرق بين من ترك ركن من أركان الإيمان ومن ترك ركن من أركان الإسلام؟ الذي يترك ركن من أركان الإيمان لأن آمن بالله ولم يؤمن بالملائكة مثلا هذا كافر، هذا ليس بمؤمن، هذا كافر ولم يدخل في الإسلام بعد. وإذا ترك ركنا من أركان الإسلام خرج من الإسلام بتركه، على الخلاف في بعض الأركان دون بعض. إذا شهد أن لا إله إلا الله، إذا لم يشهد أن لا إله إلا الله هذا لم يدخل في الإسلام أصلا، لكن إذا شهد أن لا إله إلا الله ترك الصلاة خرج من الإسلام الذي دخل فيه بترك الصلاة. وأما بقية الأركان فلا شك أن الخلاف فيها قوي بين أهل العلم وعرفناه. ومن ترك ركن من أركان الإيمان فهو لم يؤمن أصلا بالاتفاق. يقول كيف نوفق بين هذا الحديث المتضمن مقاتلة الناس حتى يدخلوا في الإسلام وقوله جل وعلا لا إكراه في الدين؟ لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين يعني مع وجود الخيار، لأن هناك خيار، هناك جزية، من دفع الجزية لا يكره، لكن من امتنع عن الدخول في الإسلام وامتنع عن الجزية فإنه يقاتل. يقول كيف يرد على من يقول إن دخول الناس بهذه الطريقة في الإسلام، أي دخولهم بمجرد تلفظهم بالشهادة، يزيد من عدد المنافقين بين المسلمين، لأنهم إنما قالوها لحقن دمائهم فقط، وإن الصلاة يقومون بها شكليا فقط، ويكذبون في أداء الزكاة فيقولون بينها. على كل حال هذه ليست بحجة من مقاتلة الناس حتى يصلوا إلى هذه الغاية، ولا شك أن وجود المنافقين وإن كانوا ضرر على الإسلام والمسلمين إلا أن فيه ما يدل على قوة الإسلام والمسلمين، ولما الداعي للنفاق؟ هذا يدل على قوة الإسلام، وفي الوقت الذي يضعف فيه المسلمون لا داعي للنفاق، لا داعي للنفاق، فوجودهم لا شك أن فيه قوة، دلالة على قوة الإسلام والمسلمين، مع أنهم أمرنا بدعوتهم والحرص على هدايتهم، ومن أظهر شيئا ينقض الإسلام فإنه منهم يقاتل. يقول: ما أفضل الحلول والطرق لبلوغ منزلة التقوى والثبات عليها؟ التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فاحرص على ما سيأتي بحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يحرص جاهدا أن يمتثل كل ما يسمع من الأوامر إذا كان يطيق ذلك، ويجتنب جميع ما نهي عنه. وهذه حقيقة التقوى، ويلزمها ويثبت عليها، ويصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، لأن صحبة الأخيار من أعظم أسباب الثبات على التقوى، بخلاف صحبة الأشرار، فإن هؤلاء من أقوى الأسباب على الانحراف. ويكثر من الدعاء لنثبت الله قلبه، كما يكثر النبي عليه الصلاة والسلام من قول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ويكثر من ذكر الله وشكره والاعتراف بفضله ومنه، ومع ذلك يعان على الثبات. ما هي الأسباب التي تجعل طالب العلم يحب الطلب وتزداد همته في ذلك؟ أولا، الاطلاع على النصوص التي تحث على العلم، وفيها جزاء أهل العلم وفضل العلم وأهله. هذه لا شك أن تجعل طالب العلم يهتم وتزداد همته في ذلك لتحصيل هذه المنازل التي رصدت لمن تحلى واتصل بالعلم، إضافة إلى القراءة في سير الأخيار، في سير العلماء، وعلى رأسهم النبي عليه الصلاة والسلام ومن تبعه بإحسان من أهل العلم والفضل. ما حكم من ذهب لمسجد الفتح مكان واقعة الخندق وصلى ودعا ويستدل على فعل جابر ابن عبد الله؟ ولا لو كان خيرا لسبقونا إليه. كان بعض الصحابة يجتهد دون غير من سائر الصحابة، هذا لا يدل على شرعية هذا الاجتهاد. ولابن عمر رضي الله عنه نصيب من تتبع هذه الآثار التي جلس فيها النبي عليه الصلاة والسلام أو مر بها. على كل حال، مثل هذا لم يفعله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم ممن هم أفضل من جابر رضي الله عن الجميع، فلا يفعل. يقول: رجل مسلم تزوج بامرأة مسلمة إلا أن أسرتها غير المسلمين، فهو تزوجه على عقد الكفار. إذا وجد الإيجاب والقبول من الولي المسلم، لأن الذي يعقد لا بد أن يكون مسلما، فإذا كان وليها كافرا ينتقل إلى غيره. وإذا وجد الإيجاب والقبول من الولي ومن المتزوج بحضور الشهود كفى. يقول: ما حكم الاستفادة واستعمال الانترنت اللاسلكي، علما بأنني غير مشترك بخدمة وأستفيد من هذه الخدمة من خلال جيراني المشتركين في هذه الخدمة؟ هناك أمور جاء الشرع بأنها لا تمنع ممن يستفيد منها إذا أمكن الإفادة منها من غير ضرر بصاحبها. رجل مستظل بجدار بيت، هل لصاحب البيت أن يقول لصاحب الجدار، لهذا المستظل: قم عن هذا الظل، هذا الظل جداري؟ أو مستصبح بمصباحه السور عليه كهرباء فأراد أن يقرأ ورقة معه استصبح، هل لصاحب البيت أن يطربه من غير تضرر؟ لكن إذا كان يتضرر لا. فإذا كانت هذه الخدمة يمكن استخدامها من غير ضرر وجه من الوجوه، فلا تزاد عليه الرسوم ولا يختل استعماله لهذه الخدمة بحال من الأحوال، فاستخدامه لها مستواه لا يتغير باستخدام غيره، فهذا مثل الاستدلال بجداره و الاستضاءة بنوره. يقول: إذا تعذر وجود العلماء في بعض البلاد التي يحارب فيها الإسلام، فما هي الطريقة المثلى لطلب العلم؟ مع العلم أن أكثر كتب السنة يمنع نشرها وبيعها، وذكر بعض الأمثلة من كتب شيخ الإسلام والمشايخ المعروفين يمنعون في بعض البلدان. أولا الحمد لله لما أغلقت هذه الأبواب فتح الله أبواب أخرى، فهناك استخدام الآلات من الإنترنت وأجهزة التسجيل، وإذا كان التسجيل العادي يكلف بحمله ويصادر إذا وصل إلى تلك الأماكن، فإن هناك تسجيلات ما تكلف شيء على أقراص صغيرة تحمل الألوف من الساحات، فتيسرت الأمور لله الحمد وفرجت. نعم كان الأمر مستغلق، لا يمكن الخروج من هذا البلد ولا يمكن أن يرد إليه شيء، هذه لا شك أنها مصيبة وكارثة، لكن الآن البدائل موجودة. يقول أنا طالب في أحد المعاهد الشرعية، قررت الزواج في هذا الصيف ولم يكن عندي مال كاف للزواج، فهل الأولى أن أستدين أقترض مالا أو أطلب ممن يعينني مع العلم أنني لا أستطيع قضاء الدين؟ لا، إذا أمكن أن تأخذ بدون مقابل، والزواج حاجة أصلية يجوز لك أن تأخذ من الزكاة لتتزوج، فهو أفضل وأيسر لك من الاقتراض. لكن إن لم تجد من يقرضك بدون فائدة أو يعطيك من مال الله الذي آتاه، فإذا استدنت يعينك الله على القضاء. ونترك باقي الوقت للأخوة الصائمين، لأن اليوم نلاحظ على بعض الأخوان في يوم الاثنين نترك لهم الفرصة للاستعداد للفطور. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.